الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية عشر، عشرة، فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصلا. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى. ذكرنا أن الفلسفة بحسب التقسيم الأوروبي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الفلسفة النظرية، والقسم الثاني الفلسفة العملية. والفرق بينهما أن الفلسفة النظرية هي التي تبحث عما ينبغي أن يعلم، قوامها جانب العلم والمعرفة. أما الفلسفة العملية فهي التي تبحث عما ينبغي أن يعمل، جانبها العمل. وذكرنا أن الفلسفة النظرية تشتمل على علوم ثلاثة: الإلهيات، الطبيعيات، الرياضيات. موضوع الرياضيات العدد، موضوع الطبيعيات الجسم. أما الإلهيات فهي على قسمين: إلهيات بالمعنى الأعم، وإلهيات بالمعنى الأخص. الإلهيات بالمعنى الأعم تبحث عن مطلق الوجود، وتحديدا قلنا تبحث عن الوجود لا بشرط، وهذا الموضوع هو موضوع علم الفلسفة، حيث ذكرنا أن الفلسفة علم يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. وإذا قلنا لا بشرط بمعنى مطلق الوجود، سواء كان الوجود وجوداً واجبا أو ممكنا، مجردا أو ماديا، قوة أو فعلا، ذهنا أو خارجا، حادثا أو قديما. لهذا تلحظ في الفلسفة كما تطرقنا إلى أحكام الواجب تطرقنا إلى أحكام الممكن، كما تطرقنا إلى أحكام العلة تطرقنا إلى أحكام المعلول، كما تطرقنا إلى أحكام القدم تطرقنا إلى أحكام الحدوث. وهذا معنى أن الفلسفة تبحث عن المبادئ العامة التي تعرض على الوجود بما هو وجود. أما الإلهيات بالمعنى الأخص فموضوعها الوجود المطلق، موضوعها الوجود بشرط لا، وبعبارة واضحة موضوع الإلهيات بالمعنى الأخص هو الواجب تبارك وتعالى من حيث ذاته، إثبات ذاته وأفعاله وصفاته. والإلهيات بالمعنى الأخص هو تعبير عما يعرف باسم علم الكلام أو علم العقائد أو علم الفقه الأكبر أو علم النظر والاستدلال. لماذا الإلهيات بالمعنى الأخص كانت أخص من الإلهيات بالمعنى الأعم؟ باعتبار أن موضوع الإلهيات بالمعنى الأعم مطلق الوجود، يعني البحث عن الواجب والممكن. فأحد الفروع أو أحد الأبحاث التي يتناولها علم الإلهيات بالمعنى الأعم فيما يرتبط بالواجب، بينما الإلهيات بالمعنى الأخص هو يبحث عن خصوص الواجب تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته. لذلك قلنا أن الفلسفة تسمى بعلم الإلهيات لا يتبادر إلى ذهننا اختصاص الفلسفة بالبحث عن الإله، إنما سميت بالإلهيات باعتبار أن أشرف مسألة من مسائل الفلسفة، لا نقول أن أشرف موضوع من موضوعات الفلسفة، لا، موضوع الفلسفة موضوع جامع، الوجود بما هو وجود، الموجود بما هو موجود، أشرف مسألة من مسائل الفلسفة البحث عن الواجب تبارك وتعالى، عن المبدأ الأول، عن العلة الأولى، عن مبدأ الفيض والعطاء وهو الله تبارك وتعالى. لهذا سميت بالإلهيات من باب شرافة أشرف مسائلها. لهذا السيد العلامة قدس سره جعل المرحلة الأخيرة ترتبط بالواجب تبارك وتعالى. سؤال: إذا كانت الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، يعني لا بشرط من حيث كونه واجبا أو ممكنا، تبحث عن الوجود بما هو وجود، عن الموجود بما هو موجود، عن المبادئ والأحوال العامة للوجود، فلما خصصت البحث في وجود الواجب تبارك وتعالى؟ نحن ذكرنا أن موضوع علم الفلسفة مطلق الوجود، إذن لماذا هنا تبحث عن الوجود الخاص؟ الفلسفة لا تبحث عن الوجود الخاص، تبحث عن مطلق الوجود، إذن لماذا هنا تبحث عن الواجب؟ الواجب وجود خاص. ألا يتنافى هذا مع موضوع الفلسفة وهو الوجود من حيث هو وجود؟ البحث عن الوجود الخاص وهو وجود الواجب تبارك وتعالى، ألا يتنافى مع قولنا أن الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود؟ الجواب: كل علم يشتمل على موضوع وعلى مسائل. موضوع علم النحو الكلمة، مسائل علم النحو متعددة: الفاعل مرفوع مسألة، المفعول به منصوب مسألة، المضاف إليه مجرور مسألة. كذلك علم الفلسفة، علم الفلسفة الموضوع واحد وهو أحوال الوجود بما هو وجود، المبادئ العامة للوجود، هذا هو موضوع الفلسفة. أما فيما يرتبط بالواجب تبارك وتعالى ليس هو موضوع الفلسفة، هو مسألة من مسائل الفلسفة. بمعنى أننا يمكن أن نقول هكذا: الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، ومطلق الوجود مسائله متعددة. المسألة الأولى فيما يرتبط بالماهية وأحكام الماهية، هنا لا يقال أنتم تبحثون عن الماهية، نقول الماهية مسألة من المسائل. لا يقال أننا نبحث عن الوجود الذهني، كيف يقال أن الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود وأنتم تخصصون البحث حول الوجود الذهني؟ الوجود الذهني مسألة من مسائل الفلسفة، الوجود المادي مسألة من مسائل الفلسفة، كذلك الوجود الواجبي وأحكام الواجب باعتباره أنه من مسائل الفلسفة لكن خص بمرحلة لشرافة الموضوع وقداسة هذه المسألة، لقداسة المسألة وشرافتها عن بقية المسائل. إذن اختصاص أو تخصيص الفيلسوف مسألة ترتبط بالواجب تبارك وتعالى لا يتنافى مع قولنا أن الفلسفة تبحث عن مطلق الوجود، إنما خصصها من باب أهميتها وأشرفيتها. إذا اتضح هذا التمهيد نشرع في ذكر مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى، الإلهيات بعبارة مختصرة يراد به البحث عن تأسيس رؤية كونية إلهية. هذه الرؤية الكونية الإلهية تبحث عن معارف ثلاثة أو ثلاث. المعرفة الأولى معرفة الوجود، والمعرفة الثانية معرفة الإنسان، والمعرفة الثالثة معرفة السبيل. وهذه المعارف الثلاث هي التي لخصها قول علي صلوات الله وسلامه عليه فيما هو منسوب إليه: رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. فقولنا من أين إشارة إلى معرفة الوجود، هذا السؤال يقود الإنسان إلى أن يتعرف على الوجود. من أين أنا؟ أوجدني الله تبارك وتعالى. مصدر الوجود هو الله تبارك وتعالى. المنتهى إلى أين؟ إذا كان المبدأ هو الله تبارك وتعالى، المنتهى إلى أين؟ يقود هذا السؤال إلى معرفة المعاد ويوم القيامة. وبين المبدأ وبين المنتهى طريق، هذا الطريق هو في أين، في أي نقطة يجب أن أكون وكيف أكون، وهذا السؤال هو الذي يقود إلى معرفة النبوة. لهذا قيل الأصول الثلاثة هو تتمثل في معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة النبي، ومعرفة المعاد ويوم القيامة. الإلهيات كعلم مستقل يبحث عن هذه الرؤى الثلاث: معرفة الوجود المتمثلة في التوحيد، معرفة الإنسان المتمثلة في النبوة، معرفة السبيل والمنتهى المتمثل أو المتمثلة في المعاد ويوم القيامة. لكن الفيلسوف إنما يهتم تحديدا بما يرتبط بالمقام الأول، بالمعرفة الأولى، البحث حول المبدأ. لماذا لا يبحث حول المعاد؟ لماذا لا يبحث حول النبوة؟ ومن باب أولى يعلم لماذا لا يبحث حول العدل، ولماذا لا يبحث حول الإمامة. الفيلسوف يبحث عن مبدأ الوجود، ومبدأ الوجود ينحصر بالواجب تبارك وتعالى، ويبحث عن أفعاله وصفاته ومن صفاته العدل، ومن أفعاله، النبوة فعل من أفعال الله والإمامة فعل من أفعال الله، إني جاعل في الأرض خليفة. والمعاد الذي هو عبارة عن العود الجسماني أو الروحاني، الجسماني والروحاني معا، والمحاسبة هو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. لهذا كررنا في علم العقائد أن علم العقيدة أو علم الكلام هو البحث عن الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، وهذا التعريف جامع لجميع الأصول الخمسة، باعتبار أن النبوة والإمامة والمعاد من أفعال الله تبارك وتعالى، والعادل من صفاته تبارك وتعالى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية خصوصية الرؤية الكونية الإلهية. خصوصية الرؤية الكونية الإلهية ما هي؟ أهم خصوصية للرؤية الكونية الإلهية بالنسبة إلى الإنسان تتمثل في تحصيل اليقين، بمعنى الحديث عن إثبات المبدأ وهو الله تبارك وتعالى، والحديث عن صفاته وأفعاله لا بد أن تؤتى عن طريق اليقين، واليقين هو الذي يقابل الظن، باعتبار أن الإنسان مطلوب من تحصيل اليقين، ولا يكفي الظن لأنه لا يغني من الحق شيئا. ولكن ما هو المراد من اليقين؟ قرأنا في كتاب المحاضرات أن المراد من اليقين هو اليقين بالمعنى الأخص، وليس اليقين بالمعنى الأعم. والفرق بين اليقين بالمعنى الأخص واليقين بالمعنى الأعم أن ما به الاشتراك بينهما أن كلا منهما لا أن كلا منهما اعتقاد جازم نسبته 100%، وإلا لو لم تكن النسبة بلغت 100% لتحول من اليقين إلى دون اليقين، متمثلا في الظن أو الشك أو الاحتمال. إذن بما أنه يعنون بعنوان اليقين لابد أن تكون النسبة 100%، اعتقاد جازم، اعتقاد لا يحتمل إلا طرفا واحدا، إما طرف الصدق أو طرف الكذب. ولكن ما هو الفرق بينهما؟ أن اليقين بالمعنى الأعم يمكن زواله، بينما اليقين بالمعنى الأخص يستحيل زواله، لا يمكن أن يزول. ولهذا قيل في علم المنطق أن اليقين بالمعنى الأعم الذي هو مجرد الاعتقاد الجازم يحصل عن طريق التقليد. أرى إنسانا عالما بلغ مرحلة الاجتهاد، قال بنظرية قوله يوجب لي اليقين من باب التقليد، مع أنني لم أقف على دليل النظرية. ولهذا التقليد طريق من طرق اليقين، ولكن اليقين بالمعنى الأعم، وهذا اليقين يمكن أن يزول، إذ يمكن أن الإنسان مستقبلا يقف على أبعاد النظرية وأدلة النظرية ومباني النظرية ولا يقبل بها فيزول، بينما اليقين بالمعنى الأخص يستحيل أن يزول. نظير إذا قلنا الاثنان نصف الأربعة، هذا يقين بالمعنى الأخص، لا أنه فقط اعتقاد جازم. اعتقاد جازم نسبة المحمول إلى الموضوع استحالة الانفكاك، المطلوب في تأسيس الرؤية الكونية الإلهية أن يكون طريقها البرهان. وإذا قيل بأن الطريق هو البرهان، قوام البرهان كما قرأنا في علم المنطق هو مقدمات يقينية، البرهان مقدمات يقينية، والمراد من اليقين اليقين بالمعنى الخاص. إذن لا يتألف البرهان من يقين بالمعنى الأعم، إنما يكون البرهان برهانا إذا كان يقينا بالمعنى الأخاص. وسوف نقف إن شاء الله بعد ذلك على مصادر تأسيس الرؤية الكونية، هل ينحصر الطريق بالبرهان أم أن هناك طريقا آخر؟ هذه المسألة نقف عليها لاحقا. المقدمة الثالثة، موقف الإنسان من تأسيس الرؤية الكونية الإلهية. يوجد موقفان أو اتجاهان، اتجاه سلبي وهو اتجاه الرفض، واتجاه إيجابي اتجاه القبول. ما هي منطلقات الاتجاه السلبي الذي يرفض ويلغي أهمية تأسيس رؤية كونية إلهية بالنسبة للإنسان؟ يمكن إرجاع المنطلقات إلى منطلقين. المنطلق الأول، ما ورائية الرؤية الكونية الإلهية، وبعبارة أوضح ما ورائية العقيدة. هؤلاء قرروا أن العقيدة تمثل الجانب الغيبي، الجانب الملكوتي، فلما كانت العقيدة أبحاث ما ورائية، أبحاث ما ورائية، لهذا قيل لا أهمية لها، لأن الإنسان إنما يبحث عما يحس به، عما يراه، وأما ما وراء الحس فلا قيمة له، لأنه لا يدخل تحت حركة الإنسان ولا يساهم في بناء الإنسان. ولهذا نتج عن هذا المنطلق مقولتان. المقولة الأولى، فصل الحياة عن الدين، باعتبار أن الدين يمثل جانبا غيبيا والحياة تمثل جانبا شهوديا حسيا. والمقولة الثانية، كلما ازداد الإنسان علما كلما ابتعد عن الدين، باعتبار أن الذي يدفع الإنسان نحو تأسيس الاعتقاد ونحو التعلق بالدين هو جهله، فإذا ارتفع الجهل ابتعد عن الدين. هذا المنطلق الأول، وخلاصته أن الجانب الاعتقادي يمثل جانبا غيبيا والجانب الغيبي لا يساهم في حركة الإنسان وتكامله وبنائه. هذا المنطلق يمكن أن يناقش بأربع مناقشات، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديثنا القادم. والحمد لله رب العالمين.